أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الأنفال، هناك عناوين تتردد في هذا البحث وأمثال هذا البحث، ينبغي أن يبين ما هو المقصود بها، وهل هي بمعنى واحد أو هناك فوارق فيما بينها، وهل الفوارق لغوية أو لا، أنها فوارق أشبه بالاصطلاحية. عندنا عنوان الأنفال وعنوان الفيء وعنوان الغنائم. المعنى اللغوي لهذه الكلمات واضح، الأنفال لغة من النفل أو النفل بالفتح أو بالإسكان النون، معناه الزيادة على الشيء، الزيادة على الشيء، كل شيء يكون مضاف عن شيء واضح يسمى يكون نفلا يسمى نفلا. قالوا ومنه النافلة في الصلاة زيادتها على الفريضة. قالوا ومنه قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، فيعقوب صار نافلة لأن ما طلبه إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام هو أن يرزقه ولد، ورزقه بإسحاق، فيعقوب يكون ماذا؟ زيادة نافلة، لا زيادة على ما طلبه. لا إسحاق هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، فرزقه ولدا وزيادة. نعم، في بعض كتب اللغة ورد تفسير النافلة بأنها بمعنى الغنيمة والهبة، كما عن القاموس وعن لسان العرب أنها بمعنى الغنيمة، النافلة يعني الغنيمة والهبة. لكنه يمكن إرجاع ما ذكره صاحب القاموس وصاحب لسان العرب إلى هذا المعنى الأول، يعني المعنى الأصلي للكلمة، وهو بمعنى الزيادة. باعتبار أن الغنيمة أيضا تشير شنو؟ زيادة يحصل عليها المغتنم، زيادة. فهي الزيادة صدق الأنفال على الغنائم على الغنيمة. ذكروا وجها لذلك، وهو أن المقاتل غرضه الأساسي هو ماذا؟ هو انتصار، هو القضاء على العدو، فما يحصل عليه من الغنائم هذه يعتبرها الزيادة، الزيادة على ماذا؟ على الغرض الأساسي الذي يقصده هو في ماذا؟ في هذه الحرب. فيكون هذا معنى الزيادة. هدية أيضا زيادة في الإضافة جدا تصدق عليها أنها شنو؟ نافلة. فيمكن إرجاع هذين هذا المعنى وهذين المعنيين إلى المعنى الأساسي للكلمة اللي هو عبارة عن الزيادة والإضافة. الفيء لغة بمعنى الرجوع، من فاء يفيء إذا رجع، وهذا واضح أن معنى الفيء هو عبارة عن ماذا؟ عن الرجوع. وأطلق الفيء، أطلق الفيء على الغنيمة الحربية، يعني ما يحصل عليه المقاتلون في حربهم مع الكفار. أطلق الفي باعتبار هذا، بهذا الاعتبار، باعتبار أن هذا المال رجع إليهم، كان كأنه عند الكافرين بشكل مؤقت، رجع عاد إليهم من ماذا؟ من الكافرين، فيكون فيئا. فالله به عليهم، يعني أرجعه الله إليهم أرجعه الله إليه. فأطلق أيضا على ماذا؟ على الغنيمة. الغنائم واضح معناها لغة هو عبارة عن الفائدة، الفوز بالشيء، الفوز بالشيء، ما يستفيده الإنسان، وأمثال هذه التعبيرات. لغة هكذا الغنيمة يعني الفائدة، ما يستفيده الإنسان يسمى ماذا؟ يسمى الغنيمة. في الاصطلاح الخاص، الاصطلاح الخاص لا بد أن نفهم ما هو المراد من هذه العناوين على ضوء ماذا؟ على ضوء الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، أو النصوص بشكل عام، النصوص أعم من أن تكون في الكتاب أو في السنة أو بغير ذلك. إذا كانت نستفيد منها تحديد ما هو المقصود بهذه الألفاظ الثلاثة. الأمثال، النصوص أطلقتها على جملة من الأشياء، لكن كل هذه الأمور التي أطلق عليها لفظ الأمثال حوفظ، يعني كان المعنى اللغوي الأصلي للكلمة موجود فيها ومتحقق فيها كلها. كل ما ذكر من مصادر الأمثال وهي كثيرة جدا، يعني كثيرة جدا، لا وهي كثيرة كما سيأتي، هي لوحظ فيها المعنى اللغوي في هذا الإطلاق لاعتبار أنها شنو؟ زيادة، زيادة، لاعتبار أنها ماذا؟ أنها زيادة. فذكرت في روايات كثيرة جدا، في ذكرها صاحب الوسائل في الباب الأول من أبواب الأنفال، ذكر ما يقارب من 32 رواية كلها تتحدث عن ما يجب، عن مصادق ماذا؟ عن مصادق الأنفال. مثلا صحيح الحفظ من البخاري يقول له: الأنفال ما لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا، ما لم يوجد عليها الغنائم التي يحصل عليها المقاتلون، لكن من دون قتال، من دون قتال يحصلون على غنائم من المشركين أو من الكفار، هذه أنفال، هذه أنفال. أو قوم صالحوا، طرف المقابل صالح، صالح المسلمين على أشياء معينة، هذه تصدق عليها، يصدق عليها أنها شنو؟ أنفال. أو قوم أعطوا بأيديهم من دون صلح، وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء. في رواية أخرى صحيحة السند الإمام يجري، لا هذه الرواية الأخرى، الرواية المرسلة حماد ورد فيها أيضا: والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها خيل ولا ركاب، ولكن صالحوا صلحا وعاطوا بأيديهم من غير على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صواف الملوك، وما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود، وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له، إلى آخره. روايات كثيرة بهذا المضمون ذكرت مصادر علما للأنفال، يأتي بحثها إن شاء الله مفصلا. سألته عن الأنفال قال: كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام، وليس للناس فيها سهم. قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، إلى آخر الروايات. فهذه المصادر التي ذكرتها هذه الروايات أطلق عليها اسم الأنفال، ويمكن ماذا؟ إبقاء والمحافظ على المعنى اللغوي في كل هذه الموارد، في كل هذه الموارد. غنيمة للمقاتلين أنفال نازية، هي أضافة. رؤوس الأودية للإمام عليه السلام أضافة. الأرض الخربة إضافة. كلها يمكن تطبيق المعنى اللغوي على هذه المصادق التي ذكرت. قبل ذلك آية الأنفال، الآية التي ذكر فيها الأنفال والمسمات بسورة ماذا؟ بسورة الأنفال. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. هذه الأنفال، الفيء، الفيء بحسب الروايات يطلق عليهم أيضا على بعض المصادق التي يطلق عليها ماذا؟ التي يطلق عليها الأنفال. أطلق الفيء في الروايات وفي الأنفال قد المتيقن منه هذا، الغنائم التي يحصل عليها المسلمون من الكافرين من غير ماذا؟ من غير قتال. هذا سمي فيئا في الآية الشريفة، سمي فيئا كما سيأتي. هذا في بعض الروايات تجعل الفيء بمعنى ماذا؟ بمعنى شنو؟ بمعنى الأنفال. في بعض الروايات الأنفال، الفيء هو الأنفال، يعطف الأنفال على ماذا؟ على الفيء. في الاصطلاح الفيء يراد به هو الغنائم التي يحصل عليها المسلمون من دون ماذا؟ من دون إيجاد خيل ولا شنو ولا ركاب، من دون قتال. هذا يسمى بالفيء في الاصطلاح. من هنا ينشأ سؤال أو شبهة نعبر عنها، من كل إشكال ينشأ سؤال، وحاصل هذا السؤال هو أن آية الأنفال لا إشكال في أنها نزلت في واقعة بدر بلا إشكال، مسلم عند كل المفسرين، نزلت في واقعة ماذا؟ في واقعة بدر. بل لعل كل سورة الأنفال هي تتحدث عن واقعة بدر، مقدماتها وما ترتب عليها وتداعياتها إلى آخره. هي محور سورة الأنفال هي عبارة عن واقعة ماذا؟ واقعة بدر. وإذا ينقل عن ابن عباس أنه كان يسمي سورة الأنفال بأنها سورة بدر، فسميها سورة بدر. فسورة الأنفال وخصوصا المطلع السورة والآية الأولى من السورة تتحدث عن ماذا؟ عن واقعة بدر. ونحن نعلم علما قطعيا لا يشوبه الشك في أن الغنائم أنه واقعة بدر حصل فيها شنو؟ قتال، حصل فيها قتال كبير جدا كثير جدا. فإذا هي غنائم مأخوذة من المشركين بماذا؟ بإيجاف خيل وركاب، يعني بقتال وغلبة وانتصار عن طريق القتال. هذا لا إشكال في أن غنائم بدر كانت من هذا القبيل. سورة الأنفال في الآية الأولى منها ذكرت قضية الأنفال، وقيل في الآية جوابا عن سؤالهم عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه عن الأنفال، كما هي الآية تقول يسألونك عن الأنفال، مو يسألونك الأنفال كما في بعض القراءات، لا يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لمن؟ لله والرسول. خلاص، لا حق لكم في ماذا؟ في هذه الأنفال، الأنفال لله وللرسول. يا أنفال، يا أنفال، هاي الغنائم الحربية التي حصلوا عليها بالقتال والغلبة والانتصار على ماذا؟ على المشركين. هذه هي الأنفال، هذه هي التي نسميها في الاصطلاح الخاص بالغنائم، هي هاي الغنائم. قال الآية ماذا تقول؟ تقول الآية الأنفال لله وللرسول. ثم بعد فترة، بعد مضي عدة آيات، تأتي آية الخمس في سورة الأنفال اللي رقمها 41 في نفس السورة تقول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله شنو خمسه إلى آخر الآية. تنافي نقول مبدئي بين الآيتين واضح. الغنائم آية الخمس موضوعها شنو؟ الغنيمة. الغنيمة شنو؟ ما يأخذه المسلمون من المشركين عن طريق القتال، هذا متفق عليه. فشنو حكم الغنيمة؟ يقول الغنيمة 4 أقماس المقاتلين، 5 منها يكون علما لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لكن 4 أقماس علما فأن لله خمس. لله ما يكون لله جد 5 غنيمة، بينما آية الأنفال تقول الأنفال كلها علما، كلها لله والرسول. وكم فرق بين أن تكون الغنيمة كلها لله والرسول والمقاتلون ليس لهم شيء إطلاقا، وبين أن تكون الغنيمة 5 لله وللرسول ولبقية من ذكر في الآية. هناك فرق بين الأمرين واضح. حينئذ كيف يمكن علاج هذا؟ مع وضوح طبعا أن كلتا الآيتين، آية الأنفال واضح هي نازلة في ماذا؟ في سورة بدر. والمقصود بالأنفال في الآية الشريفة هي هذه الغنائم التي حصلوا عليها في واقعة بدر. كما أن سبب نزول آية الخمس أو قل القدر المتيقن من آية الخمس هو ماذا؟ هي غنائم الحرب. غنائم الحرب في ماذا؟ في واقعة القدر متيقن لها. حينئذ يقع نوع من التهافت بين ماذا؟ بين الأمرين، فكيف يمكن الجمع بينهما؟ هنا طرحت وجوه، بعضهم احتمل النسخ، أن آية الخمس نسخت آية الأنفال، وطرح هذا في كلامه، نسخت آية الأنفال. في البداية كامل الغنيمة المأخوذة بالقتال هي لله وللرسول، ثم جاءت آية الخمس ونسخت ذلك. ورفعت ماذا؟ ورفعت ذلك. في مقام دفع هذا الإشكال مع عدم الالتزام بالنفس وصعوبة الالتزام به باعتبار واضح أنه يعني حسب كلام المفسرين أن سورة الآية الخمس نزلت بفاصل قليل جدا بعد نزول ماذا؟ بعد نزول آية الأنفال، أو قل بعد واقعة ماذا؟ واقعة بدر. يعني واقعة بدر حصلت ثم نزلت بعد الواقعة مباشرة آية الأنفال على أثر خصومة ونزاع وقع بين المسلمين بعد واقعة بدر، وكان النزاع على فلوس علامه، وكان هذا هو أول وهن وأول يعني ضعف يصيب ماذا؟ يصيب المسلمين نتيجة الاعتناء بالقضايا المادية. أول ضعف هذا مؤشر عليه، كان سابقا الواحد منهم يعادل جيش يعادل 100، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم شنو ضعف، مو كيلو أنا اشتبه 1/10 صار 1/2 كان 1/10 صار 1/2 علم أن فيكم ماذا ضعف، هو هذا الضعف ناشئ من ماذا؟ من الاعتناء والقضايا المادية، نزاع بين المقاتلين أنفسهم. حسب التفاسير يعني وكتب التي تتحدث عن هذه الواقعة تقول بأنه نزاع، نقرأ تفسير منها، وظاهر أنه أمر متفق على رواية مروية في تحف العقول تتحدث عن هذا، يقول: وأما الغنائم فإنه لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أثر أثيرا فله من غنائم القوم كذا وكذا، فإن الله قد وعدني أن يفتح علي وأنعمني أكثرهم. فلما هزم الله المشركين وجمعت غنائمهم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنك أمرتنا بقتال المشركين وحثثتنا عليه وقلت من أسر أسيرا فله كذا وكذا من غنائم القوم، ومن قتل قتيلا فله كذا وكذا، إني قتلت قتيلين لي بذلك البينة وأسرت أسيرا، فأعطنا ما أوجبت على نفسك يا رسول الله. ثم جلس، فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، ما منعنا أن نصيب مثل ما أصابوا جبن عن العدو ولا جهادة في الآخرة والمغنم، ولكننا تخوفنا أن بعد مكاننا منك فيميل إليك من جند المشركين، أو يصيبوا منك ضيعة فيميلوا إليك فيصيبوك بمصيبة، وإنك إن تعطي هؤلاء القوم ما طلبوا يرجع سائر المسلمين ليس لهم من الغنيمة شيئون. ثم جلس، فقام الأنصاري فقال مثل مقالته الأولى، ثم جلس يقول ذلك كل واحد منهما ثلاث مرات، فصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأمثال، والأنفال هي الرواية تقول: والأنفال اسم جامع لما أصابوا يومئذ، مثل قوله ما أفاء الله على رسوله لسيد الحديث بها في سورة الحشر، ومثل قوله وما غنمتم من شيء، يقول أن الأنفال اسم جامع لكل ماذا؟ للغنائم الاصطلاحية وللفيء الاصطلاحي، تطلق على الجميع. ثم قال: قل الأنفال لله والرسول، فاختلجها الله من أيديهم، اختلجها انتزعها من أيديهم فجعلها لله ولرسوله. ثم قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أنزل الله عليه، هذا محل الشاهد: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية. ومن هذا يفهم أنه هناك كان نزاع وجدال في كيفية تقسيم الغنائم، وأن هذا الجدال وصل إلى درجة جاءوا إلى الرسول وطلبوا منه أن يبين كيف تقسم هذه الغنائم. نعم، في بعض كما أشرنا في بعض القراءات وفي بعض الروايات حتى من طرقنا موجود أن مقصود هؤلاء هو طلب الأنفال، لا السؤال عن من؟ عن الأنفال. يعني يسألونك عن الأنفال، يعني يسألونك عن الأنفال، يعني يردوها، يطلبون هاي الأنفال. لكن الظاهر من الآية خلاف هذا، الظاهر من الآية أنهم يسألونك عن الأنفال، يعني يسألونك عن حكم الأنفال. خلنا نعبر إيش التعبير، إنه شنو حكم الأنفال؟ كيفية تقسيمها؟ هذول اللي قاعدين ولم يقاتلوا لكن كانوا يؤدون دور في هذه المعركة، هل لهم حصة من هاي الأنفال أو ليس لهم حصة من هذه الأنفال؟ عندما صار جدال ونزاع بينهم، أرادت الآية الشريفة أن تقطع هذا النزاع وتقمد هذه الفتنة، فاختلجتها منهم كما تقول الرواية، انتزعتها منهم وقالت هي لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، خلاص انتهى النزاع وتكثر. قالوا بأنه نزلت في هذا سورة الأنفال، آية الأنفال نزلت بعد واقعة بدر مباشرة، وأثناء بعد رجوعهم إلى المدينة وكانت معهم الغنائم، لم يقتسموا الغنائم قبل ذلك، رجعوا إلى المدينة، في المدينة نزلت آية ماذا؟ آية الخمس. ومن هنا يكون احتمال أن تكون آية الخمس ناسخة لآية الأنفال يقافل احتمال بعيد جدا، لأن الفاصل فاصل زمن قريب لا يسمح باقترار ماذا الناس، لأنه يكون نفسا قبل العمل بماذا بالدليل المنسوخ. هذا اللي يفهم من الآية الشريفة. الآية الثانية هم تقول له أن الخمس خمسه فقط هو الذي يوزع، والباقي يكون إما للمقاتلين وعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قالوا بهذه الآية في غنائم ماذا؟ في غنائم بدر، بعد إرجاعها للمدينة قسمها بهذا الشكل، يعني جعل أربعة أثمان للمقاتلين وأبقى الخمس الخامس يتركه في موارده. دفع الشبهة اللي يريد نقوله هو هذا، أنه يعني ما هو المانع أن نفترض أن آية الأنفال تقرر أمر، وهذا الأمر أمر كلي، مطلب كلي يشمل كل هذه الأمور، أن هذه الأمور من الأنفال من الفئة من الغنائم من كذا من كذا إلى آخره، هذه كلها أمرها بيد الله والرسول، بيد الله والرسول أمرها بيده، أمرها راجع إليهم، ولستم أنتم الذين تقررون شنو كيفية تقسيم هذه الغنائم، كيفية تقسيم هذه الغنائم أمره راجع إلى الله وإلى الرسول. هاي الآية الأنفال هكذا، وآية الأنفال يلاحظ فيها كما لاحظ المفسرون قبل ذلك، يلاحظ فيها هذا الشيء، أن السؤال عن الأنفال، الآية في مقام الجواب ما اكتفت بالإتيان بالضمير، يعني ما قالت بأنه هي هاي الأنفال الذي تسألون عنه، يسألونك عن الأنفال قل هي لله والرسول، لا، جاءت بماذا؟ بالكلمة باللفظ مرة أخرى. ومن هنا احتمل بعض المدققين والحق معهم أن الألف واللام في كلمة الأنفال الأولى هي للعهد، ألف واللام عهدية، يسألونك عن الأنفال، الأنفال المعهودة بالعهد الخارجي الموجودة، الغنائم الموجودة الذين حصلوا عليها في غزوة في واقعة بدر، لكن الألف واللام في الكلمة الثانية في الجملة الثانية هي للجنس، للجنس، قل الأنفال المن لله والرسول، يعني الألف واللام الثاني ليس للعهد، لم يقل هي، لو قال هي لله والرسول واضح أن هذا الشيء المعهود في أذهانكم هذا لله وللرسول، لا، وإنما أبدلت هذا لماذا قل الأنفال لله وللرسول، وهذا يفهم منه حكم عام ثابت من علما لكل الأنفال بالمعنى الوسيع للأنفال، كل هذه الأنفال هي علما أمرها راجع إلى الله وإلى الرسول، وأمرها راجع إلى الله والرسول. هذا الآية الأولى. الآية الثانية ما لا تنا في ذلك، الآية الثانية تقول بأن كيفية تقسيم هذه الأنفال التي أمرها راجع إلى الله والرسول يكون لهذه يكون ذلك في أربعة أخماس يخرج للمقاتلين، وخمس هو الذي يكون إلماً لهذه العناوين التي ذكرت، فعلى الاختلاف أنه تقسيم سداسي ما تقسيم سداسي، أن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل مصرف أو لا يكون حصة وساهم من الخمس على النزاع المتقدم، لكن بالنتيجة أن كيفية تقسيم هذه الغنائم يكون بهذه الطريقة، وهذه الطريقة هي تكون أن أربعة أخماس للمقاتلين والباقي يخرج منه الخمس، ويكون بهذه العناوين المذكورة في الآية الشريفة، وبهذا يرتفع التنافي الظاهري أو المبدئي بين ماذا بين الآيتين، بلا حاجة إلى أن نبتكر ماذا، أن نبتكر مسألة ماذا، مسألة النسخ، مسألة النسخ، وهاي الرواية اللي قرأناها لعلها تشير أيضا لمن إلى ذلك، تشير إلى ذلك ماذا أن نزلت هاي كذا وكان مفهومها هذا، وأنه أنتم ليس لكم علاقة بهذا المال، لستم أنتم الذين تحددون كيفية صرف ماذا، صرف هذا حتى هذا يقول إلي وهذا يقول مهني، هذا أمره راجع إلى الله ورسوله، قطعت الخصومة، انتهت الفتنة، وبعد ذلك نزلت الآية توضح كيفية تقسيم هذه الغنائم. هذا فيما يرتبط بماذا؟ بالأنفال، وآية الخمس اللي هي قدم كلام بها. أقعدنا شبهة أخرى أو يعني توهم آخر يرتبط بآية البيع. آية البيع شيء آخر، في آية البيع في سورة الحاشر في آية رقم 6 وآية رقم 7، آية البيع تتحدث عن قضية بني النضير، مو تتحدث عن قضية بني النضير. قضية بني النضير حدثت في السنة الرابعة الظاهر للهجرة، يعني بعد وقعة بدر لفترة. سبب نزول ذلك كما في تفسير القمي، وموجود تقريبا يعني مو بتفاصيل الجزئية لكن موجود في بعض التفاسير والكتب التاريخية، أنه كان بالمدينة ثلاثة أبط من اليهود بنو النضير، وقينقاع وقريظان، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله عهد ومدة، فنقضوا عهدهم. هذا أول شيء. وكان سبب ذلك من بني النضير من في نقض عهدهم أنه أتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستسلفهم دية رجلين قتلهما رجل من أصحابه غيلة، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجلين منهم وما عندهم دية يقون، فإذا يقترض منهم ديتهما حتى يدفعها لهم ويبقى قرض. وكان قصد كعب ابن الأشرف اللي هو كبيرهم، فلما دخل على كعب قال مرحبا يا أبا القاسم وأهلا، وقام كأنه يصنع له الطعام، وحدث نفسه أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتبع أصحابه. فنزل جبرائيل عليه السلام فأخبره بذلك، فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وقال لمحمد ابن مسلم الأنصاري اذهب إلى بني النضير فأخبرهم أن الله عز وجل قد أخبرني بما هممتم به من الغدر، فإما أن تخرجوا من بلدنا وإما أن تأذنوا بحرب من بلدنا. فأخبرهم بالمدينة، وإن كان على مسافة من المدينة ميليا فاصل بيناتهم أو 300 كما ينصون، فهم في المدينة، إما أن تخرجوا من بلدنا وإما أن تأذنوا بحرب. فقالوا نخرج من بلادك. فبعث إليهم عبد الله بن أبي، هذا شيخ المنافقين، ألا تخرجوا قبل أن يدخل في الإسلام، ألا تخرجوا وتقيموا وتنابذوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الحرب، فإني أنصركم أنا وقومي وحلفائي، فإن خرجتم خرجت معكم وإن قاتلتم قاتلت معكم. فأقاموا، استجابوا لرغبته، أقاموا لم يخرجوا، وأصلحوا حصونهم وتهيأوا للقتال، وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أننا لا نخرج، فاصنع ما أنت صانع. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكبر أصحابه، وقال لأمير المؤمنين عليه السلام تقدم إلى بني النضير. فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام الراية وتقدم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحاط بحصنهم وغدر بهم عبد الله بن أبي. وكان رسول الله إذا ظهر بمقدم بيوتهم حصنوا ما يليهم وحربوا ما يليه، وكان رجل منهم ممن كان له بيت حسن خربه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر الرواية. بالنتيجة خرجوا، قالوا له رواية طويلة، قالوا له ما يخالف، بعد مدة بعد أن شافوا القضية جدية قالوا نخرج ونحمل معنا ما يمكن حمله على رواحلنا، أنخالهم ما صار بعد مفاوضات وكذا، فخرجوا ولا يحملون معهم شيئا. المهم أنه خرجوا واستولى المسلمون على ماذا؟ على حصنهم، وأخذوا كل ما فيهم. الواضح أنها غنيمة أخذت بغير شنو؟ بغير قتال. ولذا الآية تقول: وما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه، أي ما نافية، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من شاء. أي الآية الأولى: وما أفاء الله على رسوله، هذا الذي أفاه الله على رسوله منهم، منهم يعني من أموال بني قريظة، هذا لم توجفوا عليه لخيل ولا ركاب. خلاص، فإذا هو شيء علما للرسول صلى الله عليه وآله. وفي ذيل الآية تعليل واضح يشعر بماذا؟ بأنه هذه الأموال لم تأخذوها بقتال حتى تستحقوا شيئا من ماذا؟ من هذه الغنيمة، وإنما إذا الغنيمة باردة لم تقاتلوا عليها فليس لكم حق في ماذا؟ في ذلك. هذه الآية الأولى. الآية الثانية التي تأتي بعدها بلا فاصل تذكر شيء آخر، تقول: وما ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بلا فاصل كأنها تتحدث عن نفس موضوع الآية الأولى. شنو موضوع الآية الأولى كما هو واضح؟ ما لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب. هذه الآية الأولى تقول هو فيء للرسول، بينما الآية الثانية تقول: وما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخر الآية. ومن هنا نشأ السؤال الثاني، أنه شلون يكون الجمع بينهما؟ أكو وقت؟ لا سهل وقت. وصلى الله على محمد.